أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم 15 حالة اغتصاب و24 حالة تحرش في أماكن سيطرة الجيش بمنطقة الشجرة غرب جنوب الخرطوم.
في حالات بتاعة تحرش واغتصابات لبعض السيدات بالذات من جنوب السودان الموجودات في الشجرة من قبل عساكر بيتبعوا للقوات المسلحة. تعددت الحالات دي في الشجرة وهي موثقة، ويعني أنا تم رصدها وهي موثقة بالنسبة لنا، وقابلنا عدد من السيدات المنتهك حقوقهم.
وجولة السودان تقف على أوضاع نازحي الخرطوم في حي المزات مربع 37 بمدينة سنار.
كانت الحاجات ما شاء الله متوفرة، وكان الناس يلا ما كانوا كتار، حسي بيجينا ناس ما شاء الله نحن يلا حسي بيجا شنو، ما في صابون وما في هناي سكر، وزمان كان ما شاء الله بيعمل لنا الشاي مع الصباح، حسي بيجا ما في شاي مع الصباح، ليه؟ لأنه ما في سكر.
وحول رحيل عاشق الفلوت حافظ عبد الرحمن، جولة السودان تلتقي الإعلامي والباحث في التراث الثقافي محمد صالح عبد الله ياسين.
الحقيقة يعني الأستاذ الموسيقار حافظ عبد الرحمن مختار هو يعني مولود في مدينة بارا وترعرع وشب في مدينة نيالة، وبهذا الفهم يعني الأخ حافظ عبد الرحمن هو يعني كردفانية الهوى ودارفورية التربة والوجود.
وفي جولتنا أيضا عضو هيئة محامو الطوارئ رحاب المبارك تكشف عن فحوى المذكرة التي تنوي الهيئة رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأفريقية.
الطلب الأساسي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية إنه توسع نطاقها في ولاية الخرطوم وزالنجي والفاشر.
كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الاثنين 24 من شهر 7 سنة 2023. 1800 قتيل وآلاف الجرحى و3 مليون و300 ألف نازح ولاجئ حصيلة الحرب خلال 100 يوم. الخسائر الناجمة عن الحرب حتى اليوم المئة تقدر بعشر ألف مليار والمنهوبات بأربعين مليار دولار. 200 قتيل وخمسمائة مصاب ونزوح 15 ألف أسرة حصيلة الحرب في الأبيض خلال 100 يوم. الجيش يعلم مقتل 9 أشخاص من بينهم 4 عسكريين في سقوط طائرة أنتونوف ببورت سودان مساء الأحد. وزير المالية يعلن وفاة سكرتيره الطاهر ماكن في حادث تحطم طائرة أنتونوف ببورت سودان. ياسر العطا يصف الرئيس الكيني بالمرتزق ويدعوه للمواجهة العسكرية. انطلاق اجتماعات مباشرة للحرية والتغيير في العاصمة المصرية القاهرة لأول مرة منذ اندلاع الحرب. نقابة الصحفيين ترصد 16 اعتداء على الصحافة والصحفيين في الفترة من 1 إلى 15 يوليو. لجنة مقاومة امتداد شنبات الأراضي قوات الدعم السريع تواصل اقتحام منازل الأسر وتنهب الأموال والممتلكات. عودة التيار الكهربائي إلى بحر بعد انقطاع دام نحو أسبوع بسبب إصابة المحطة خلال الاشتباكات الجارية. مواطنو حلة حمد وخوجل والطناقلة يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي للشهر الثالث. تجمع الصيادلة المهنيين يعلن انسحابه من تجمع المهنيين بسبب صمته عن الانتهاكات ويرفض المساومة بين الجيش والدعم السريع. قتلى وجرحى في هجوم شنته قوات الحركة الشعبية قيادة الحيلو على 3 حاميات ومواقع بجنوب كردفان يوم الأحد. محامو الطوارئ نعتزم برفع مذكرتين للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين منذ اندلاع الحرب. الاتحاد النسائي السوداني يدين التدخل السافر في شؤون السودان ويدعو للنائي عن استقطاب المحاور الدولية والإقليمية. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده استقبلت أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ و40% من إجمالي الفارين من العنف في السودان. المستشفى الميداني الإماراتي في أم جلسة التشادي يستقبل 1744 حالة عظام وجراحة وباطنية وإجراء 11 عملية منذ افتتاحه في 9 يوليو.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، حيث كشفت عضو هيئة محامو دارفور الأستاذة نفيسة حجر والتي تسكن بمنطقة الشجرة، كشفت عن أوضاع مأساوية يعيش سكان الشجرة في النواحي الإنسانية والأوضاع الصحية، وأيضا كشفت عن انتهاكات بحق عدد من النساء، منها 15 حالة اغتصاب موثقة لديهم قام بها أفراد من قوات الجيش السوداني، وأيضا كشفت عن إغلاق كل الطرق الرئيسية داخل منطقة الشجرة، ومنعت القوات المسلحة المواطنين من الخروج أو الدخول إلى المنطقة.
في منطقة الشجرة الوضع صحي، أصلا ما في يعني أي مرافق صحية شغالة في الشجرة، يعني حتى المركز الصحي بتاع الشجرة أصبح سكنة عسكرية لقوات الجيش، بالإضافة لأنه أقرب مستوصف أو أقرب مستشفى ممكن الناس تتلقى فوق العلاج اللي هو مستشفى تركي، والآن يعني من ما بين الأمس والليلة تم إغلاق الشارع تمام، يعني حتى ما في مواطنين. الشارع الآن أصبحت مقفولة، يعني في الأيام الماضية كانت في مواصلات بتجي من اللف لحد الشجرة، الآن ما مسموح للعربات تعدي، ما مسموح يعني حتى لو في زول عنده أي ظرف صحي يعني بس استنى يومه، لأنه ما في أي يعني حتى ممكن يتلقى فيها العلاج، حتى المستشفى التركي بيقى من المستحيل الوصول للمستشفى التركي، دي حاجة. أما بالنسبة للأوضاع الثانية، يعني حقيقة في انتهاكات لحظة والإنسان، انتهاكات كبيرة جدا بتحصل، مثلا يعني في الفترة الفاتت ولسه ما زالت، إنه يعني مجموعة من العساكر يعني بيضربوا الرصاص بصورة يعني مش هو الشجرة أصلا ما موجود فيها دعم سريع، في المناطق بالذات الساكنة فيها أنا ما فيها دعم سريع، ولكن بيتم استهداف شوارع بتضرب رصاص بدون وجود يعني أفراد بتاع الدعم السريع أو أي ميليشيا من الميليشيات اللي بتتغاتل معاهم،
يعني دي القوات قوات مسلحة،
في أيوة قوات مسلحة هي اللي بتضرب الرصاص ده في الشجرة في الاتجاه الغربي، في الشجرة غرب، في الشجرة شرق، في الحتة بتاعت يسري موجودة قوات الدعم السريع برضو، الأعين النارية 24 ساعة هي شغالة، يعني حتى الناس بيقولوا ما الزول ما بيتمكن من انه يتجول داخل منزله، الناهيك عن انه يعني يطلع يمشي يجيب حاجه، الدكاكين والاسواق الدكاكين كلها تم اغلاقها، الان يعني الوضع الانساني حيمشي لانه يكون وضع خطير جدا، لانه ما في طريقه ان كل الدكاكين الموجوده مثلا حولنا اغلقت واصحابها خلاص مشوا، يعني حتى بعد شويه ما حيكون في اكل، ما بيكون في أي مواد يعني غذائية عشان الواحد مثلا يتناول وجباته العادية في اليوم حتى ولو وجبة واحدة، الآن يعني الحقيقة المواطنين الموجودين في منطقة الشجرة وضعهم حيكون مأساوي جدا، لأنه ما في أي وسيلة حركة ذاته، حتى الحركة أصبحت ممنوعة خارج الشجرة. الرصاص طائش موجود كل الناس، يعني أنا مثلا عايشة الخصوص منزلي، يعني يعني أصبح هدف للغناصة 24 ساعة، نحن الرصاص داخل المنزل، يعني الناس
أغلب ساعات اليوم أنت بتكون موجود يعني أسفل السراير عشان ما أنت تتغي أو خلف الحيط، عشان حتى الحاجات الحياتية العادية من استحمام وخلافه أصبح من الصعوبة إنك أنت تقدر تقوم بها، لأنه جوالك ذاته داخل منزلك بيبدأ يشكل خطر.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية الخرطوم ومن منطقة الشجرة ننتقل إلى ولاية سنار. وجولة السودان أجرت استطلاع وسط نازحي الخرطوم بمركز داخلية القابلات بحي المزات مربع 37 بمدينة سنار للوقوف على أوضاع النازحين الإنسانية والصحية.
السلام عليكم. السلام. والله أنا إحنا جايين من الإنغاز، طلعنا أول يوم في العيد، أول يوم كانت ضرب 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 شديد، وصلنا هنا تقريبا زي الساعة 10 كده. أول حاجة وكنت نزلنا عندنا صاحبتي بيجاي، نزلنا قعدنا معهم 15 يوم. ال15 يوم طبعا محل لما تكون انت قاعد في بيت الناس ما صعب يعني. طلعنا على سئلنا شنو نأجر لنا حتة، فتشنا بطيار كده والله ما لقينا. لقينا القروش اللي عندنا لا ما بتكفي لنا شنو عشان إننا نأجر لنا بيت. والله سبحان الله عندي اخواتي اثنين مرقوا السوق، اثناء ما مرقوا السوق اللي قالوا لهم واحده كده ست شاي قامت قالت لهم انتوا دارين شنو؟ قالوا والله احنا دارين لنا بيت ناجره بس حاجه يعني في حدود 20-30 كده، لكن بالشهر ندفع. قامت قالت لا يا اخي انت بدل ما انك تمشي تاجري لك بيت، القروش اللي بتاجري بعدي تاكليه احسن. يلا هنا في صيوان بيجاي مخيم، امشي كده اسال الناس زي احتمال تلقي حته ما معروف. قالت لا لانه ناس الخرطوم كلهم ما شاء الله قاعدين يودون هنا. ده ما شاء الله كان الشراب ما شاء الله، السكر ده كان بدون ليه ما شاء الله، صابون بدون ليه، الزيت يعني لو طلبت اي حاجه من المشرفين قلت دايره اي حاجه والله يجي يفتح المخزن بديك ليه. كانت الحاجات ما شاء الله متوفره، وكان الناس يلا ما كانوا كتار، حسي بقينا ناس ما شاء الله نحن. يلا حسي بقى شنو؟ ما في صابون وما في هنا سكر، وزمان كان ما شاء الله بيعملوا لنا الشاي مع الصباح، حسي بقى ما في شاي مع الصباح. ليه؟ لانه ما في سكر، ده السبب الخلام انه ما يعمل، لانه كان ما شاء الله اي شيء. وكده احنا جينا ما شاء الله شوف عدل جت ما شاء الله بدوم الحليب بالصباح وبالمساء، بالليل بتمشي تدوق حليب لبيتك، الصباح بدوم حليب ما شاء الله يعني. حتى يلا الحاجات دي بقت ما في يعني، لو قدرتوا انكم توفري لنا السكر والحليب للاطفال وتوفري لهم تغذيه والله كتر خيركم وبارك الله فيكم، وصابون برضو يعني. والله دينا الحاجات المحتاجين له الحمد لله على كل حال. والله يعني كونه ما شاء الله الناس دي ما قصروا يعني، مهما كان شكرناهم زي شنو الا رب العالمين هو اللي جازيم، ما بنقدر احنا جازيم والله العظيم.
عندك اطفال؟
ما شاء الله انا عندي 2، لكن واحد ما شاء الله كبير والثاني عمره سنه و8 شهور كده. اي والله الحمد لله كتر خير ومبارك الله فيهم والله ما قصروا.
والله انا كنت ساكن في خرطوم طبعا في هيوسي، وكنت طبعا ثقيله وابونا طلع بدري ما في، وجيت هنا شلت عيالي اولادي، كنت يعني انا جيت مع اولادي 3 نفر وبقيت 5 نفر، وجيت السنار يعني ما شاء الله ما قصروا معي، لقيت مع برقد مع عيالي وبيشرب ونوم والحمد لله الله طلع لي عيالي ديل بالسلامه وما قصروا. ما نقدر نقول كلمه شين ولا بس نحمد الله
الحمد لله. يا
جسم
طيب ناقصكم شنو؟
محتاجين
لشنو؟
والله الحمد لله ناقصنا، لكن تقول شنو في بدونا ناكله، والما في برضو الله الدم يجيبه وما الحمد لله. الناقص لي أنا بس اللي يعني خزاد وكذا، والصابون أول كان يعني في بدونا، لكن هسي يعني فيها سلت ما في برضو ياهو ما في.
طلعتي قبل كم من العيد؟
من الايد والله في 20 في الايد.
الحمد لله في تيمان حلوين شديد.
تيمان
ساميهم تعرف ولا لا؟
الحمد لله والله انا ما متوكي ذاته والله يديني تيمان، لكن الحمد لله. بس لما جيت حصلت سنار مشيت الموجات قال لي عندك تيمان، يا هو ما مصدق يا هو قالوا تيمان الحمد لله.
مبروك يا
مالي من موادات لا بمبرس لا صابون ديتول عشان هم ما شوفها دين، لا بجد ما عندي لبن قطع مني، لا عشان الخزة ما في لبن قطع مني. بس يا هو السقا قاعدين يرضوا بالحقية اللي عندي حبة بس يا هو قاعدين يرضوا عشان الخزة
ما في لبن بديل
عشان يا هو سلبا قطع مني.
أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وفي هذه المساحة جولة السودان التقت عضو هيئة محامو الطوارئ الأستاذة المحامية رحاب المبارك لتكشف لنا عن المذكرة التي تنوي الهيئة رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى المحكمة الأفريقية. مرحبا بك.
بالنسبة للمذكرة اللي احنا عاوزين نرفعها للمحكمة الجنائية الدولية وللمحكمة الأفريقية، الطلب الأساسي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية إنه توسع نطاقها في ولاية الخرطوم وزالنجي والفاشر. في السابق ولاية المحكمة الجنائية الدولية كانت على منطقة دارفور باعتبارها إن دي المنطقة الوحيدة اللي كان فيها حرب. الآن الحرب زي ما أنت عارفينها وشايفينها توسعت للولايات دي كلها اللي هي قامت بالخرطوم في الخرطوم بطريقة أساسية، ومن فترة للتانية بتقوم في الفاشير وزالنجي إضافة للنيالة وبقية مدن دارفور. فنحن دايرين نوسع النطاق ده بحيث إنه الانتهاكات وجرائم الحرب أصبحت في كل الولايات اللي ذكرتها دي في السابق، لأنه هنالك كثير من الجرائم ارتكبت من الجانبين في الخرطوم سواء كان من دعم سريع أو سواء كان من جيش، وترقى لأنها تكون جرائم حرب حقيقية، وعشان ما تتوطن سياسة الإفلات من العقاب وإنه ما الناس ما تحس بأنه ما حتكون مستقبلا مسؤول عن الجرائم اللي ارتكبتها في حقوق الشعب السوداني وحق المدنيين تحديدا. وزي ما أنت عارف سي الأعداد أصبحت مهولة من تقتيل واغتصابات ومن تشريد ومن خطف إلى آخره، دي كلها جرائم، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. عشان كده نحن رصدنا الانتهاكات طيلة فترة الحرب وحنرفع بها المذكرة. نفس المذكرة حنرفعها للمحكمة الأفريقية باحتوار إنه الآن مؤسسات الدولة أصبحت عاجزة عن تقديم العدالة للشعب السوداني، وهي أصلا في الأساس ما بتوفرها، خصوصا إنه كل المؤسسات الرئاسة بتاعتها موجودة في الخرطوم، فما في مؤسسة بعين شقالة سواء كان في الخرطوم والعمل في الولايات ضعيف، وما بالمؤسسية المطلوبة أو ما بالمهنية المطلوبة. وزي ما أنت عارف أصلا قضاءنا السوداني كان شبه منهار والآن أصبح منهار تماما، ده بيصايد انهيار العديد من المباني الموجودة في الأساس، المباني العديدية الموجودة في الأساس سواء كان محاكم أو أقسام شرطية أو نيابات، أغلبها تعرض للقصف والضرب بالمدفعية وإلى آخره. لكل هذه الأسباب اللي أنا ذكرتها لك يا أستاذ عبد الله، نحن لازم نلجأ للتقاضي الاستراتيجي ونرفع المذكرات دي عبر المؤسسات دي عشان ما حقوق السودانيين ما تضيع.
ونختم جولة السودان اليوم برحيل عاشق الفلوت حافظ عبد الرحمن، فقد كان أحد الذين جملوا حياتنا بالموسيقى والطرب الجميل، استطاع بمقدراته ومهاراته أن يدوم موسيقانا التقليدية ويحيي رميها بألحان وموسيقى خالدة وراسخة في وجدان الشعب السوداني. جولة السودان التقت الأستاذ محمد صالح عبد الله ياسين الإعلامي والباحث في التراث الثقافي للحديث حول إسهامات الموسيقار حافظ عبد الرحمن في تطوير العمل الموسيقي والفني في السودان.
الحقيقة يعني الأستاذ الموسيقار حافظ عبد الرحمن مختار هو يعني مولود في مدينة بارا وترعرع وشب في مدينة نيالة، وبهذا الفهم يعني الأخ حافظ عبد الرحمن هو يعني كردفاني الهوى ودارفوري التربة والوجود، ولذلك يعني كأنما أذنه تفتحت على أنغام كردفان وعلى الميلود الكردفاني وعلى الموسيقى الكردفانية التي امتزجت بالألحان الدارفورية. وحافظ عرف منذ الصغر أنه كان يعني عنده ولع شديد جدا بالموسيقى وكده. حافظ عبد الرحمن مختار هو طبعا شقيق الأخ اللواء الطيب عبد الرحمن مختار الرياضي المعروف، و السياسي والأديب والكاتب ورجل يعني أيضا الطيب عبد الرحمن، صاحب يعني مواهب متعددة. والحافظ هو يعني حافظ عبد الرحمن، هم أربع يعني أربع أشقاء: حافظ عبد الرحمن ومأمون والطيب، ومعهم الأخ عادل الله يرحمه أيضا. عادل كان مدير المراسم في نيالة، في الحكومة بتاعت ولاية جنوب دارفور. الحافظ عبد الرحمن مختار يعني عنده إسهامات عظيمة جدا يعني في الحياة الثقافية وفي الحياة الفنية بالذات يعني. وحافظ هو واحد من الناس اللي جملوا حياتنا بالموسيقى والطرب الجميل، وأنجب من الألحان يعني ذكرانا وإناث زي ما بقولوا يعني. ورجل سهل التعامل وكده، ورجل يعني حقيقة يعني زي ما بقولوا جل الحياة بيسر وغادرها بيسر أيضا، ورحل مثل نيزك يعني عبر بسماواتنا. حافظ هو زي ما بقولوا يعني سادن المعبد الموسيقي السوداني يعني. قدر في فترة وجيزة جدا ينتج أعمال ضخمة جدا في المشهد الثقافي وفي المشهد الغنائي وفي ديوان الغناء السوداني. وهو وحده يعني يغوص في أعماق المجتمع السوداني، واستخرج من المجتمع السوداني ومن ثقافته ومن مواعينه الثقافية، استخرج ألحان جميلة جدا ساهم بها في نهضة الفنون والغناء السوداني في الفترة بتاعت وجوده. وحافظ حقيقة يعني موت خسارة لكل السودان، خسارة لأهل السودان بصورة يعني مأساوية حقيقة. حافظ عنده إسهامات في المشهد الثقافي يعني. حافظ مثلا أنتج مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة جدا والمقطوعات الموسيقية يعني مقطوعة ظلال ومقطوعة الغزال النافر، وعنده أيضا مقطوعة عروس الغرب، وعنده هجة الدليب. بعدين عنده ألبوم كامل عن الأيام الخالدة، وبرضو عنده ألبوم خاص بأعمال الراحل كروما، ألبوم باسم أنت حكمة ولا آية. وحافظ عبد الرحمن مختار يعني سؤالك هو أنجز شنو في حياته الموسيقية؟ حافظ يعني قدم حاجات ضخمة وكبيرة جدا، وقدر يعني يستخرج من الإيقاعات المحلية ومن إيقاعات المجتمع ومن الهواتف البيئية بتاعت المجتمع، استطاع أن يطلع منا ألحان خالدة جدا يعني. الناس كلهم بيتذكروا الفرنجبية، والفرنجبية طبعا هي يعني آلة موسيقية دارفورية بحتة، وهي رقصة موسيقية معروفة ومشهورة في دارفور. حافظ عبد الرحمن قدر يطلع منها يعني أنغام، وولد منها مشتقات ونوت منها يعني مواقف موسيقية جميلة جدا، وهسه الآن أصبحت مشهورة جدا ومن أكثر الأنماط الموسيقية استهلاكا. المجتمع السوداني يعني متصالح جدا في استماعه لهذه الإيقاعات الجميلة التي يعني قدرت تقدم دارفور للشعب السوداني وللعالم عن طريق الموسيقى. والموسيقى طبعا هي زي ما بقولوا يعني هي عابرة الحدود وعابرة المساحات وعابرة الجغرافيا والتاريخ بين الأمم والشعوب. أخيرا سؤالي إنه حافظ قدم شنو يعني؟ حافظ حقيقة قدم للسودان وخاصة في المجتمع الدولي يعني. حافظ سافر في رحلات كثيرة جدا، وحافظ طبعا كان شغال في السفارة القطرية، كان شغال موظف هناك وكده. قدر في الدول العربية وفي المنطقة بتاعت الخليج بالذات يعني. حافظ قدم ألحان وقدم موسيقى سودانية يعني استحسنت المجتمعات الخليجية استحسان كبير جدا. وحافظ برضو ساهم يعني، شارك في زيارات خارجية حول العالم يعني. حافظ جاء أوروبا، زار باريس، زار لندن، مشى لحد أمريكا، وعمل مهرجانات موسيقية ضخمة جدا عن الفن السوداني وعن الموسيقى السودانية، ولذلك العالم انبهر انبهار شديد جدا في انه قدر يتعرف على يعني مستوى التطور الموسيقي الذي حدث بالسودان يعني. بالإضافة لإضافة حافظ رجل يعني شفاف، وحافظ وعرف في أوساطه في أصحابه يعني حافظ رجل بتاع التقوى ورجل مؤمن كده ومقرئ للقرآن. يعني معظم الناس اللي بيعرفوا حافظ بيتكلم عن جمال صوته في تلاوة القرآن. يعني الناس كان بيتمنوا، أي واحد بيتمنى إنه يصلي ورا حافظ عشان يسمع يعني تلاوة للقرآن وتنغيمه وترتيله للقرآن. حافظ كان رجل مسكون بالجمال، ولذلك تداخلت حوله يعني السلالم والإيقاعات بتاعت الترتيل والإيقاعات بتاعت القرآن والموسيقى بتاعت القرآن. القرآن ذاته طبعا فيه موسيقى، ولذلك تأثرت وتشكلت كل هذه العوامل وظهرت في إنتاجه الثقافي وفي إنتاجه الموسيقي. حقيقة السودان فقد شخصية تاني ما بتتكرر يعني، وحافظ حقيقة جاء يعني مبدع جاء من حجب الغيب أو أتى من حجب الغيب. الحق ربنا يرحمه ويغفر له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذريته، يعني بالذات أولاده محمد وزرياب وبنته زينب بنت سعاد. إن شاء الله ربنا يخليهم ويحفظهم. وحقيقة حافظ فقدانه يعني خسارة كبيرة جدا للمشهد الثقافي، وخسارة كبيرة جدا لديوان الغناء السوداني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء. وشكرا لك يا أختنا فاطمة على هذه الإضاءة، يعني شكرا جزيلا.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، إلى لقاء.